ذكرنا أن مقتضى الصناعة أن تصنف الروايات الواردة في المسألة إلى طوائف أربع. الطائفة الأولى ما يدل بظاهره وبإطلاق المحمول فيه، إطلاق التنزيل فيه على التفصيل في حد النواط أيضا بين المحسن وغير المحسن. الطائفة الثانية ما تدل بالإطلاق على نفي التفصيل وأنه يقتل أو يرجم مطلقا من دون تقييد بالمحسن المخصوص. وفي قبال كل من الطائفتين توجد طائفة مقيدة. في قبال الطائفة الأولى توجد طائفة تدل على أنه في الملوط به يجب القتل على كل حال محسنا كان أو غير محسن، فتقيد الإطلاق إطلاق التنزيل في الطائفة الأولى. وفي قبال الطائفة الثانية توجد طائفة رابعة تصرح بالتفصيل بين المحسن وغير المحسن في اللائط، وأن غير المحسن يجلد ولا يرجم، فتقيد إطلاق الرجم أو القتل في الطائفة الثانية. وحينئذ يكون مقتضى الصناعة هو الجمع بين هذه الروايات هذه الطوائف بتقييد كل من الطائفتين الأوليين بالمقيد لها، وتكون النتيجة التفصيل بين الملوط به وبين اللائق، فالملوط يرجم أو يقتل على كل حال محسنا كان أو غير محسن عملا بالطائفة الثالثة، واللائط يفصل فيه فيجلد غير المحسن ويرجم المحسن عملا بالطائفة الرابعة، لأن كلا من الطائفتين الثالثة والرابعة صريحتان فيما تدلان عليه، بينما الطائفتان الأولى والثانية بالإطلاق كانتا تدلان على ذلك، وكل إطلاق عندما يقابل تصريحا ونصوصية فلا محالة يرفع عليه على الإطلاق. هذا هو مقتضى القاعدة والصناعة. بل قلنا توجد رواية معتبرة حماد بن عثمان التي هي جمعت بين المطلبين، فتكون دليل جمع وشاهد جمع بهذا التفصيل، حيث عبرت بأنه في اللائط إن كان محسنا يرجم وإن كان غير محسن فيجلد، وفي الملوط يرجم أو يقتل على كل حال محسنا كان أو غير محسن، فتكون هي دليل الجمع بحسب الحقيقة أيضا. حتى لو لم يكن ذلك الجمع على القاعدة، هذه الرواية تكون هي دليلا على هذا الجمع. وهذا هو مقتضى فنية التقسيم والتصنيف للطوائف، لا ما وقع من قبل بعض الأعلام من الخلط بين معارضتين في هذه الروايات. فإنه ذكر أولا بأن هناك طائفة تدل بالإطلاق على عدم التفصيل في اللائط، على عدم التفصيل بين المحسن وغير المحسن، بل يجلد يرجم على كل حال، ومثل له بصحيحة مالك بن عطية. وطائفة ثانية دلت على التفصيل بين اللائط والملوط، وهي رواية معتبرة حماد بن عثمان، حيث دلت على أنه يقتل إذا كان ملوطا على كل حال محسنا أو غير محسن، ويقتل إذا كان لائطا محسنا، ويجلد إذا كان لائطا غير محسن. ثم قال وهناك طائفة ثالثة دلت على أنه يرجم اللائط، وحينئذ قال هذه تلك الطائفة الثانية تقول يقتل، هذه الطائفة تقول يرجم، فيجمع بينهما بالحمل على التخير بين الرجم والقتل. هذا الكلام إذا كان من أجل الاختصار في مقام البيان فلا بأس به، وإلا فالطائفة الثالثة لا ربط لها بالطائفتين الأولى والثانية، لأننا قلنا وأشرنا في بحث سابق أننا هنا في هذه النقطة نعالج المعارضة بين الطوائف الموجودة بأيدينا بلحاظ الإحصان وعدم الإحصان. وأما الاختلاف والتنافي الواقع بين هذه الروايات من حيث نوع الحد، وأنه رجم أو قتل بالسيف أو إحراق أو تخيير بينها، تلك معارضة أخرى لا ربط لها بهذه المعارضة، ومعارضة مستقلة عن هذه المعارضة، ويكون علاجها غير مؤثر على العلاج للمعارضة التي نحن الآن بصددها، وهي مسألة أن هذه الروايات تختلف من حيث أنه هل يوجد فرق بين المحصن وغير المحصن أو لا يوجد فرق وتفصيل بين المحصن وغير المحصن. فحشر تلك المعارضة الثانية ضمن المعارضة الأولى وجعلها طائفة ثالثة في قبال الطائفتين ليس فيه له وجه، إلا أن يراد الاختصار والجمع بين المعارضتين، يعني علاج حكم المعارضتين اللتين هما كل منهما مستقل، معارضة مستقلة عن الأخرى ولها علاجها الخاص بها. إذن فمقتضى القاعدة حينئذ هذا التصنيف للطوائف والروايات الموجودة، وتكون النتيجة كما قلنا هو التفصيل بين الملوط به واللائق، فلا يفصل بين فيجلد يرجم أو يقتل الملوط على كل حال محسنا كان أو غير محسن، ويفصل في اللائق بين المحسن وغيره. ثم قلنا أن هذه النتيجة قد طابقت كلمات الأصحاب تكاد أن تكون متطابقة على نفي هذا التفصيل، وعلى أنه في اللواط يوجد قتل يقتل اللائط والملوط على كل حال محصنا كان أو غير محصنين. فقد ولعل أوضح الموارد في هذه الأبحاث من وضوح كلمات الأصحاب في عدم التفصيل بين المحصن وغير المحصن هذه المسألة، لأنهم صرحوا كل من تعرض للمسألة من القدماء صرح بأنه من دون فرق بين المحصن وغير المحصن، حيث يكون الإجماع على الخلاف واضحا جدا. فحينئذ كيف يمكن أن يعالج هذه النتيجة الصناعية المستفادة من الروايات على مبنى القاعدة مع هذه الفتوى المشهورة بل المجمع عليها؟ قلنا أنه يمكن أن يبين بعض الوجوه لتخريج الفتوى المجمع عليها، تقدم وجهان مع المناقشة فيهما وبقي وجهان آخران. الوجه الثالث من الوجوه هو أن يقال بأن الروايات التي فصلت روايات الطائفة الرابعة التي فصلت بين المحصن وغير المحصن في اللائق، هذه الروايات والتي حكمت بالجلد في غير المحصن والرجم أو القتل في المحصن، هذه الروايات معارضة مع مثل صحيحة مالك بن عطية التي كانت تقول أنه قد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقك بإحدى ثلاث عقوبات، مثل لسان صحيحة مالك بن عطية يدعى أن هذا اللسان لسان يعارض مع روايات الطائفة الرابعة المفصلة بين الرجم والجلد. لماذا؟ لأن هذه الرواية ظاهرها أن حيثية هذه العقوبات الثلاث التي حكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام الموضوع فيها وتمام العلة والسبب لها هو نفس عملية الجرم الذي وقع في مورد قضاء أمير المؤمنين في هذه الرواية، يعني أن تمام العلة في أن النبي حكم بإحدى ثلاث، حكم في مثلك بإحدى ثلاث، أي كأنه قال حكم في اللواط بإحدى ثلاث. وواضح من سياق هذه الرواية ولسان هذه الرواية أن هذه الأحكام الثلاثة إحدى الثلاث أحكام أشد وأصعب وهذه الجريمة نحو جريمة بحيث النبي لم يكتفي فيها بعمومات الجلد والرجم ونحو ذلك، بل حكم بإحدى ثلاث: إما الضرب بالسيف ضربة تأخذ ما تأخذ، أو إهداب من جبل، أو إحراق بالنار. ولهذا أيضا المقر سأل أيها أشد، أراد أن يختار الأشد من هذه الأمور، لأنه هو أحس أن هذه الجريمة جريمة نكراء جدا. ولهذا النبي أيضا حكم فيها بحكم شديد مخصوص أكيد، وهو أحد إحدى هذه الأساليب الثلاثة للعقوبة والعذاب. هذا اللسان لسان يأبى عن التخصيص، بأن يقال أنه خب اللواط له مثل هذا العقوبة الشديدة إلا في هذا المورد. مثل هذا اللسان الذي هو لسان التشديد والتأكيد، ولسان الاستنكار والاستقباح لهذه العملية ولهذه الجريمة، وأن هذه جريمة أكثر قبحا وشناعة، جريمة نكراء جدا. هذه الحالة مستفادة من هذه من لسان هذه الروايات يقينا، يعني لسانها لسان الاستنكار والاستقباح الشديد لهذه الجريمة. وألسنة الاستنكار والاستقباح ألسنة تأبى عن التخصيص عادة. صحيح لو أردنا أن نطبق الدقة الرياضية خب نقول هذه الرواية غايتها الإطلاق، غايتها الإطلاق من ناحية كون هذا الإنسان الذي أقر كان محصنا أو لم يكن محصنا، فنقيده بمقتضى تلك الروايات بحالة الإحصان مثلا. إلا أن هذا التقييد أعمال للرياضيات لا أعمال للفهم العرفي. الفهم العرفي في موارد الروايات التي تكون دالة على الاستهجان والاستقباح لحيثية من الحيثيات هكذا يقضي بأن هذا اللسان يأبى عن التخصيص. الشيء المستقبح المستهجن لا يمكن أن يخصص في مورده. ولهذا مثلا الأدلة التي ورد فيها التعابير بالظلم بالقبح: لا تظلمون لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، يقولون تأبى عن التخصيص، لسانها آبية عن التخصيص، لأنه استثناء الظلم لا معنى له، استثناء القبيح لا معنى له، وهكذا. هذا فهم عرفي. وحينئذ تكون مثل رواية وصحيحة مالك بن عطية، وما أكثر الروايات التي واضحة في الدلالة، روايات اللواط أكثرها فيها لسان التشديد والاستنكار والاستقباح لهذه الجريمة، وأنها من أعظم الجرائم، وفي بعضها أنه الكفر كما في تلك. أما الإيقاب فهو كفر، فهو الكفر. هذا اللسان الذي يقول هو كفر أو يقول أنه أنت ينبغي أن تحرق بالنار في الدنيا، هذا اللسان نحو لسان واضح الدلالة على الاستهجان الشديد والاستنكار والاستقباح لهذا العمل، وهو لسان لا يقبل التخصيص، أو قولوا يكون تخصيصها أشبه بتأويلها بمستوى التأويل الذي لا يكون بمستوى التقييد إطلاقا مثلا، كما الذي هو خفيف المؤونة وما أكثر المطلقات التي تقيد بالمقيدات. فتكون معارضة هذه الروايات، روايات الاستنكار والتجديد في عقوبة اللواط، تكون معارضة مع الطائفة المفصلة بين المحصن وغير المحصن، أو المفصلة بين الملوط به واللائط، وتدل على أنه النتيجة هذه الجريمة أينما وقعت فهي من أشد الجرائم، فهي من الكفر، فهي مما ينبغي إحراق المجرم فيه، وتصفية جسده أيضا فضلا عن تصفية نفسه، جسده أيضا لا بد وأن يصفى بالإحراق قبل يعني بالإحراق وهو حي، أو بالإحراق بعد موته، حتى بعد موته وقتله مع ذلك لشدة الاستنكار هذه الجريمة لا بد وأن يحرق جسد هذا الإنسان. مثل هذا اللسان إنسان لا يقبل التخصيص ولا يقبل التقييد، حينئذ تكون بيّن بعد تكون معارضة حينئذ مع الطائفة الرابعة من الروايات المتقدمة. فإذا كانت معارضة وآبية عن التخصيص لا بد حينئذ من إعمال قواعد الجمع العرفي، ونحن حينئذ هنا نجد أن الطائفة التي تدل على أن هذه العقوبة عقوبة ثابتة للواضع على كل حال كصحيحة مالك بن عطية هي المتعينة للحجية في قبال الروايات المعارضة معها، وهي الطائفة الرابعة المفصلة، لأنها تخالف العامة وتلك توافق العامة.
مولانا شرك مثلا لو قيل بأن تعبير مثلا كفر أو ينبغي أن يقتل أو يحرق وهكذا، هي واردة بالنسبة للباط بشكل شو اسمه عام وإجمالي بشكل تفصيلي،
فحينئذ لابد من ترجيح هذه الصحيحة مثل صحيحة مالك، ترجح على تلك الطائفة المعارضة باعتبارها مخالفة مع العامة وتلك موافقة مع العامة، والعامة عموم العامة ذهبوا إلى أن حكم اللواط حكم الزنا، بل بعضهم تنزل عن حكم الزنا أيضا. فحينئذ ترجح هذه الطائفة هذه الصحيحة وأمثالها على تلك الطائفة الرابعة من باب موافقة مخالفتها للعامة. ولو فرض أن العامة اختلفوا وكان في العامة قولان، مع أن هذا فرض، قولان مشهوران يتعارضان ويتساقطان، وتكون المرجع حينئذ بعد التساقط إطلاق الطائفة الثانية، فإن الطائفة الرابعة كانت مقيدة لإطلاق الطائفة الثانية بحسب الحقيقة التي كانت تقتضي الطائفة الثانية عدم التفصيل في القتل أو الراجم بين المحسن وغير المحسن في اللائط والملول. خرجنا عن هذا الإطلاق، كنا نريد أن نخرج عن هذا الإطلاق بالطائفة الرابعة المفصلة في اللائط بين المحسن وغير المحسن، فإذا سقط المخصص والمقيد بمعارض معه وهو مثل صحيحة مالك بن عطية، نرجع إلى الإطلاق إلى مطلقات الطائفة الثانية التي تقتضي التفصيل، تقتضي نفي التفصيل بين المحسن وغير المحسن، فتكون النتيجة أيضا ما ذكره المشهور وأفتوا به. هذا الوجه الثالث، وهذا الوجه صحيح. الوجه الرابع أننا نقول أن روايات الطائفة الرابعة التي تفصل بين في اللائط بين المحسن وغير المحسن في نفسها ليست بحجة، فلا ينبغي إدخالها في دائرة محاسبة الروايات الواردة في نفسها ساقطة عن الحجية، وذلك تطبيقا لكبرى نقحناها في علم الأصول، وهي أنه كلما تحقق إعراض واضح صريح من المشهور لطائفة من الروايات تسقط تلك الطائفة عن الحجية. يعني خبر الثقة حجيته ليست حجية لا تقبل التخصيص، ليست حجية مطلقة بهذا الشكل. في بحث حجية خبر الثقة هناك أثبتنا نكتة أن إعراض المشهور كيف يوجب سقوط الخبر الذي راويه يكون ثقة عن الحجية. ومن أوضح مصادق تلك النكتة المبرهن عليها في علم الأصول مسألة هذه، لأن في هذه المسألة هذه الروايات التي تفصل بين المحسن وغير المحسن قد أعرض عنها لا المشهور بل كل القدماء، يكاد أن نطمئن بأن كل القدماء خالفوا هذه الطائفة ولم يفتي أحد منهم بمضمون هذه الروايات، مع أن هذه الروايات كانت بأيديهم ومن خلالهم كتبهم ومجامعهم الفقهية وصلت إلينا، وهي روايات عديدة أيضا لا أنها رواية واحدة، أو ودلالاتها على التفصيل دلالة صريحة أيضا لا دلالة يمكن أن يقال أنه لا لم يلتفتوا إليها لعله ما أعملوا الدقة في النظر والاستنباط والاستدلال لكي يلتفتوا، وكل مورد كان فيه روايات واضحة مشهودة محسوسة لكثرتها وواضحة الدلالة ليست الاستفادة منها بحاجة إلى إعمال خصوصيات واستدلالات، بل واضحة وصريحة في التفصيل، ومع ذلك هؤلاء الذين نقلوها لنا كلهم لم يعملوا بها، أحد منهم لم يعمل بها. في مثل هذا المورد هذا يكون من أوضح مصادق إعراض المشهور عن روايات مشخصة وصريحة وواضحة. مما يكشف عن وجود خلل في هذه الروايات، أن هؤلاء كانوا يرون خللا في هذه الروايات ولهذا لم يعملوا بها. لا نريد أن نتمسك بالإجماع في المقام، نريد أن نتمسك بإعراض المشهور لإسقاط هذه الطائفة عن الحجية، وإعراض المشهور تسقط الطائفة عن الحجية فيما إذا كانت الروايات واضحة، تسقط الرواية عن الحجية إذا كانت الرواية واضحة الوجود وكونها في مرأة ومسمع هؤلاء المعرضين وواضحة الدلالة، ومع ذلك خالفوها، خالفوا دلالتها في مثل هذا المورد، يتحقق هذا الذي يسمى في علم الأصول بإعراب المشهور. من أوضح مصاديق ذلك هذه المسألة، فإن هذه المسألة رواية التفصيل كثيرة متعددة، وأيضا دلالاتها واضحة وصريحة، لأنها تفصل إن كان محصنا يجلد أو يرجم أو يقتل، وإن كان غير محصن يجلد، تصرح بالتفصيل. الذي ذاك معتبرة صحيحته محمد بن أبي عمر، في الذي يوقف إن كان محصنا يرجم أو يقتل، وإن كان غير محصن يجلد، تصرح بذلك. ومع ذلك هذه الرواية لم يفت بها أحد من هؤلاء مع وضوح دلالتها ووضوح سندها، على من أوضح مصاديق وتطبيقات كبرى إعراض المشهور عن رواية أو روايات معتبرة. تسقط هذه الرواية عن تسقط عن الحجية، ويكشف هذا الإعراض الجماعي، يكشف لا محالة عن وجود خلل في هذه الروايات كانت عند أولئك الذين لم يعملوا بهذه الروايات، ولو من باب وضوح وتسالم هذا الحكم الذي تلقاه هؤلاء، وأن هذه الروايات كانت من أجل المجاراة مع العامة وصدرت تقيتان. هذا الوجه الرابع أيضا صحيح بناء على قبول كبراه في علم الأصول، كما هو كما هي مثبتة هناك في بحث الحجية خبر الواحد. هذه وجوه أربعة، اثنان من هذه الوجوه الأربعة تامان في تخريج فتوى المشهور بل المجمع عليه بين القدماء، من أنه لا فرق بين المحصن وغير المحصن في اللائط وفي الملوط من حيث وجوب قتلهم، أن عقوبته القتل رجما أو ضربا بالسيف أو إحراقا بالنار كما تقدم. هذا كله
كان صحيح السنة، كان حسن القواعد التي
يعتمد عليها. إذا لم تكن صحيحة السند بعد إعراض موهنية الإعراض، معنى موهنية الإعراض يعني أن الإعراض يوهن رواية صحيحة السند، وهل الرواية التي ليست صحيحة السند في نفسها ليست حجة، وأنه بإعراض المشهور نسقطها على الحجية. ومورد هذه القاعدة مورد قاعدة أن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية، وما إذا كان إعراض المشهور إعراضا عن نص واضح جلي والراوي أيضا ثقة، لكن مع ذلك نقول هذا الراوي هذه الرواية رغم وثاقة الراوي لا تكون مشمولة لدليل الحجية، باعتبار أن إعراض المشهور يكشف عن وجود خلل في البين ولو في جهة الصدور، ولو أن تكون هذا الخلل في جهة صدور الرواية، وأن هذه الروايات الصريحة الناصة صدرت لا على جهة الجد بل صدرت على جهة التقية، صدرت على جهة مجارات العامة. عادة هم عندما يريد الإمام أن يتقي هم يتقي بعبارات صريحة بعبارات واضحة من حيث الدلالة لكي يتحقق الاتقاء. هذا كله هنا ليس لا نريد أن نقول بالتعارض، التعارض كان الوجه الثالث، وأثبتنا أن المقدم هو مثل صحيحة مالك بن عطية باعتبارها هي المخالفة مع العامة. هنا ليس لا نريد أن نقول أنه بالتعارض يسقط، نقول أن الطائفة الرابعة المفصلة ليست بحجة في نفسها، لأن الدليل حجي لأن دليل حجية الخبر خبر الثقة قد أخذ في موضوع الحجية لخبر الثقة أن لا يكون خبر الثقة الثقة الصحيح معارضا مع قد أعرض عنها المشهور. إعراض المشهور يوجب ارتفاع موضوع الحجية، إذا قبلنا كبرى أن إعراض المشهور يوجب ارتفاع كبرى الحجية ويوجب وهن الحجية الذي هو معناه انتفاء كبرى الحجية. هذا كله في الفرق الثاني الثبوتي. الفرق الثالث الثبوتي بين اللواط والزنا هو عدم الفرق في هذا العذاب والعقوبة المقررة للواط بين الحر والعبد. في الفرق الثاني عدم الفرق بين المحصن وغير المحصن، هنا عدم الفرق بين الحر والعبد. فإن ظاهر كثير من أيضا فتاوى هنا القدماء التصريح بأنه من دون فرق بين المحصن وغير المحصن والحر والعبد، وأيضا التنصيص هنا على عدم الفرق بين الحر والعبد أكثر منه في غير هذه المسألة. من يراجع كلمات القدماء يجد أن في مسألة اللواط تنصيصهم على عدم الفرق بين الحر والعبد أكثر منه في بعض المسائل السابقة التي نحن ناقشنا في وجود إجماع فيها. ومن ذهب في المسألة إلى أنه في غير المحصن يجلد حكم في المقام في أن في الفرق بين الحر والعبد أيضا. من قال بأنه في غير المحصن يجلد إذا كان اللائط غير محصن فهو يجلد ولا يرجم، قال لو كان حرا يجلد، أما لو كان عبدا فيجلد 50 ولا يجلد الحد كاملا. قال بالتفصيل بين الحر والعبد في خصوص غير المحصن تمسكا بإطلاقات أدلة التنصيف. قال أدلة التنصيف تقول كلما ثبت في مورد من الموارد الجلد على الحر فدليل التنصيف يقول في العبد ينصف، يطرح منه النصف. إذن فتطبيقا لتلك الأدلة لا بد من التنصيف في العبد غير المحصن، فحكم في العبد غير المحصن بالجلد 50 وفي العبد المحصن بالقتل والرجم، حكم بهذا الحكم. حكم في العبد غير المحصن بالجلد 50 لأنه نصف الحر لغير المحصن إذا كان لائطا، في اللائط طبعا لا في الملوك. وفي اللائط العبد المحصن حكم بالقتل والرجم. وهذا الكلام أيضا غريب، فإن أدلة التنصيف تارة يفترض أنها تنظر إلى أدلة كل عقوبة تثبت في الحور، وأخرى يفترض أنه لا إطلاق لها، تنظر إلى العقوبات المشددة مثل العقوبات في كل مورد، وإنما تنظر إلى العقوبة الثابتة في الزنا فقط. تارة أدلة التنصيف في العبد تنظر إلى العقوبة في كل جريمة، وأخرى يقال أنها واردة في الزنا بالخصوص ولا إطلاق لها. إذا فرض أنها لا إطلاق لها وثابتة في ناظر إلى خصوص باب الزنا مثلا أو ما نص فيه على التنصيف، إذن فلماذا التنصيف حتى في غير المحصن في باب اللواط؟ لأننا نتكلم في عقوبة اللواط لا في عقوبة، ولم ترد رواية في باب اللواط بالخصوص في العبد ليتمسك به، لم ترد رواية تقول في لواط العبد يضرب 50، وإنما تلك الأدلة المطلقات الأولية الواردة في التنصيف والمفروض أنها لا إطلاق لها ولا نظر لها لكل عقوبة ولكل جريمة. ولو فرض أن لها إطلاق من هذا القبيل وتقول أن الجريمة التي تثبت سواء بعنوان الزنا أو بأي عنوان آخر، حينئذ مقتضى تحكيم دليل التنصيف في المقام إثبات التنصيف في باب اللواط كإثباته في باب الزنا، وكما أنه في باب الزنا التنصيف يحكم به في حق العبد سواء كان محصنا أو كان غير محصن. العبد المحصن أيضا عندما يزني لا يقتل العبد المحصن لأنه زنا، لا يرجم إذ لا رجم في العبد. كذلك هنا لأنه أصبحت عقوبة اللائط في المقام كعقوبة الزاني، حده حد الزاني، الرجم إن كان محصنا والجلد إذا كان غير محصن. تطبيق دليل التنصيف على هذا الدليل وكونه ناظرا إلى هذا الدليل معناه أنه ينظر إليه ويثبت فيه الحكم على النحو الذي يثبته في حد الزنا، لأنه بهذا أصبح حد اللائط حد الزاني. من يقول بالتفصيل في اللائط بين الرجم بين المحصن وغير المحصن بحسب الحقيقة، يقول أن حد اللائط حد الزاني، فكما أن الزاني إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن يجلد، كذلك اللائط إذا كان محصنا يرجم أو يقتل، وإذا كان غير محصن فيجلد. دليل التنصيف حينئذ ينبغي أن يحكم في على هذه العقوبة على حد وعلى نحو تحكيم دليل التنصيف على عقوبة الزاني، من حيث ثبوت التنصيف على كل حال في المحصن وغير المحصن من العبد. أما أن يقال إذا كان غير محصن فيجلد 50 العبد، لأنه يكون ينصف عقوبة العبد عن عقوبة الحر، وأما إذا كان محصنا يقتل هذا العبد المسكين، مع أنه هنا أيضا يبغى أن ينصف، ودليل تنصيف العبد يقول ينصف حتى من الرجم حيث أنه لا يرجم. فكيف أعملت الحكومة أو النظر لأدلة التنصيف على غير المحصن، على عقوبة غير المحصن في المقام، ولم تحكم على عقوبة المحصن في المقام؟ وكأن هذا التحكيم نشأ من الوجه الذي أشرنا إليه في بحث سابق، كأنه فهم من روايات التنصيف هذا الفهم، أنه كلما ثبت في مورد عقوبة